العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل. إيران تدعو الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. والجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من استعادة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل بالمجاهد الذي قضى عمره في النضال من أجل القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان لسماحته قدم خلاله التعازي لذوي الفقيد الراحل والشعب الفلسطيني وجميع فصائل المقاومة، داعيا الباري عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته. كذلك قدم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أحر التعازي برحيل أحمد جبريل قائلا إنه كان من الداعمين الحقيقيين لمحور المقاومة. أكد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية إسماعيل قاآني أن القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة أبو جهاد الدائمة التي لم يبتعد عنها يوما. وفي حديثه خلال نعي القائد الفلسطيني الكبير المناضل أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، قال قاآني إن الراحل الكبير شكل بشخصيته وسيرته نهجا متكاملا في بناء شخصية المقاومة، وقال إنه رغم كل ما واجهه الراحل جبريل من ترغيب وترهيب بقي مؤمنا بأن البندقية المقاومة ستعيد فلسطين. أشادت الخارجية الأفغانية في بيان بنتائج مؤتمر الحوار الأفغاني الذي انعقد في طهران مؤخرا. وأكدت بيان الخارجية الأفغانية ترحيبه بأية خطوة تؤدي لتلبية المطالب القانونية للشعب الأفغاني لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار. وأشاد البيان بجهود طهران لدعمها مسيرة السلام الأفغانية، معربا عن أمله بأن تؤدي هذه المبادرات إلى إنهاء العنف وبدء مفاوضات جادة لإرساء السلام الشامل. وأكد ممثلو الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في البيان الختامي للمؤتمر على أهمية نبذ الحرب ودعم سبل الحل السلمية للأزمة في البلاد، وحول الجهود الدبلوماسية الحديثة التي تبذلها إيران لتعزيز الحوار الأفغاني الأفغاني. نستمع لهذا التقرير.
جهود دبلوماسية حثيثة تبذلها إيران لتعزيز الحوار الأفغاني الأفغاني والخروج من الأزمة الأفغانية التي خلفتها 20 عاما من الاحتلال الأمريكي للبلاد. العاصمة الإيرانية طهران شهدت على مدى يومين اجتماع الحوار الأفغاني الذي اختتم أعماله ببيان أشاد بمساعي إيران وحسن نواياها على صعيد تكريس السلام في أفغانستان، مؤكدا على أن الحرب لا تشكل سبيلا لحل الأزمة الأفغانية. البيان دعا إلى تكثيف الجهود واعتماد المفاوضات باتجاه الحل السياسي السلمي، مشددا على ضرورة اعتماد المفاوضات والعزم على الانتقال من الحرب إلى السلم. الحوار الأفغاني الذي استضافته الجمهورية الإسلامية في إيران شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من جماعة طالبان وشخصيات أفغانية رفيعة المستوى، وقد ألقى كل من ممثل الوفد الحكومي يونس قانوني وممثل وفد طالبان عباس كزاي كلمات في الاجتماع أعرب فيها عن دعمهما للسلام في أفغانستان والحوار الأفغاني الأفغاني. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا القوى الأفغانية إلى إيقاف الحرب ما يمكن وتوفير فرص التنمية للشعب الأفغاني، مشددا على ضرورة جعل السلام والراحة للشعب الأفغاني أولوية بالنسبة له. ظريف أكد أن الشجاعة في السلام هي أهم من الشجاعة في الحرب، لأن على المرء في السلام أن يقدم التضحية والتسامح ويتجاهل المطالب القصوى ويأخذ مطالب الطرف الآخر بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن كلا الجانبين أشقاء ويبحثون عن السلام والطمأنينة لشعب أفغانستان. ظريف أكد استعداد جمهورية إيران الإسلامية الدائم لتسهيل مواصلة المحادثات بأي طريقة ممكنة. وزارة الخارجية الأفغانية رحبت في بيان لها بنتائج اجتماع طهران وبالجهود التي تبذلها إيران للمضي قدما في عملية السلام الأفغانية، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الجهود إلى إنهاء العنف وبدء مفاوضات جادة تهدف إلى ضمان سلام دائم في البلاد.
أعرب وزير الخارجية السوري عن تقديره للدعم الذي تبديه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ولدى استقباله وفدا برلمانيا إيرانيا من جمعية الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في مجلس الشورى الإسلامي برئاسة عباس غولرو نائب رئيس الجمعية. عبر فيصل المقداد عن التقدير الكبير الذي يحمله السوريون قيادة وحكومة وشعبا للدور المهم الذي قامت به إيران في كل المجالات لدعم سوريا في حربها على الإرهاب. بدوره أكد رئيس الوفد الإيراني ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين بينهم مجموعة نسوة تطلق على نفسها اسم منظمة نساء الهيكل دنسوا الأرض والأقصى عبر باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن انتهاكات قام بها جنود الكيان المحتل والمستوطنين في حزيران الماضي، أكدت قيام أكثر من 1740 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. تشتد الأزمة السياسية في لبنان وتتعقد بموازاة أزمة اقتصادية خانقة أفرزتها الإخفاقات المستمرة في تشكيل الحكومة، حيث بات الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاعتذار عن هذه المهمة. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان تابعوا هذا التقرير.
تشتد الأزمة السياسية في لبنان وتتعقد بموازاة أزمة اقتصادية خانقة زكتها الإخفاقات المستمرة في تشكيل الحكومة، حيث بات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاعتذار عن هذه المهمة. الساعات الماضية شهدت تطورا في هذا الاتجاه، فقد أعلنت أوساط سياسية أن المهلة التي منحت للحريري لتشكيل الحكومة شرفت على الانتهاء، وعليه تتوقع المصادر نفسها أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لل الحريري لجهة اتخاذ قرار بالتشكيل من عدمه، مرجحة أن يقدم اعتذاره بعد عودته إلى بيروت من زيارة لموسكو وأنقرة والقاهرة. وتتحدث مصادر سياسية لبنانية عن أن البحث يتركز حاليا على الاسم البديل للحريري لتشكيل حكومة لتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية والمالية والإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية. وهنا يطرح اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي كبديل للحريري، لكن السعودية لا تبدي إلى الآن موافقتها. وعلى خط التطورات السياسية التي رأت فيها مصادر لبنانية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، تعقد سفيرة واشنطن دوروثي شيا محادثات في الرياض التي ستستقبل آن غريو السفيرة الفرنسية في بيروت أيضا. مصادر إعلامية لبنانية أشارت إلى أن السفيرتين ستحاولان إقناع الرياض بميقاتي، لافتة إلى أن الأخير لن يقبل بتكليفه إلا إذا حصل على التأييد السعودي في صورة واضحة ومباشرة للتدخلات وللأدواء الأدوار الأمريكية والفرنسية والسعودية في أزمة تشكيل الحكومة في لبنان. وهنا تبدي أوساط سياسية ومالية ملاحظاتها للترابط بين التعقيد الحاصل في عملية تأليف الحكومة وبين تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية، وتشير إلى أنه كلما وصلت مشاورات التأليف إلى حائط مسدود ارتفع سعر صرف دولار أمام الليرة وتأزمت المشاكل أكثر. واتهمت الأوساط نفسها جهات سياسية ومالية في الدولة اللبنانية بوضع العصي أمام الحلول، لسيما أمام أزمتين المحروقات والكهرباء، وذلك للضغط في السياسة لصالح فريق الحريري ضد فريق رئاسة الجمهورية.
أعلن مندوب لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف رفضه نعت الكيان الصهيوني لحزب الله بالإرهابي، مؤكدا أن حزب الله مكون لبناني أساسي وإسرائيل هي دولة محتلة. وأكد سليم بدورة أن لبنان ليس بوارد تلقي مواعظ دولة قائمة بالاحتلال، وتابع أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والتي ينام العالم ويصحو على جرائمها. وصرح أن حزب الله يشارك في الحكومة والندوة البرلمانية ويلعب دورا أساسيا في المقاومة اللبنانية بوجه الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بالتعاون مع أبناء المدينة. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لتصدي القوات المشتركة لهجوم عصابات داعش والقاعدة الإرهابية في جبهتي الصومعة والزاهر، حيث سقط أكثر من 100 إرهابي بين قتيل وجريح خلال تلك المعارك فيما دمرت آلياتهم. بالمقابل شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات استهدفت مناطق بمحافظات مأرب والبيضاء وصعدة. وفي محافظة الحديدة صرح مصدر عسكري يمني بأن العدوان ومرتزقته ارتكبوا أكثر من 150 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في هذه المحافظة. وحول العدوان السعودي الذي كثف غاراته على المناطق المأهولة بمحافظة مأرب اليمنية نستمع لهذا التقرير.
تصعيد مكثف للغارات والقصف الجوي للتحالف العدواني السعودي على محافظة مأرب، تجاوزت 3000 غارة خلال النصف الأول من العام الجاري حسب إحصائيات رسمية، خلفت دمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين ومزارعهم، ويهدد بحدوث كارثة إنسانية بحق آلاف المدنيين.
الدمار كبير في صروح وفي مارب بشكل عام. هذه المحافظة التي تعرضت لأكثر من 47,000 غارة، منها جلها على مديرية صروح ومديرية المدينة الأشراف. حجم الدمار كبير جدا، مهما كلفنا الثمن سنقف للعدوان ومرتزقته في المرصاد حتى يكتب الله النصر أو الشهادة.
ويأتي تصعيد العدوان للقصف الجوي بالتزامن مع اشتداد المواجهات والمعارك في محيط مدينة مأرب، المعقل الأخير لمرتزقة العدوان في المحافظة، حيث يسعى التحالف السعودي لرفع معنويات مرتزقته ومعاقبة المناطق والقبائل المأربية المؤيدة للجيش واللجان الشعبية وتحويلها إلى مناطق منكوبة.
شاهدنا حجم الدمار الشامل الذي أدى إلى مأساة إنسانية حقيقية. نطالب المنظمات الحقوقية بلفت النظر لهذه المديرية وغيرها، مديرية مأرب، والتي لاحظنا أنه استهداف منهج شامل أدى إلى دمار البنية التحتية بشكل كامل لهذه المديرية وغيرها، مديرية محافظة مأرب.
وحققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية جديدة في البلق والطلعة الحمراء، وواصلت تقدمها نحو مركز المدينة وسط انهيارات كبيرة في صفوف في مرتزقة العدوان.
وأخيرا قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن الدولي أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة. وقال شكري أن بلاده تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة السد، مضيفا أن 100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل. إيران تدعو الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. والجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من استعادة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم دواوين الولاء، عند 10:25 العدل المنتظر، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:14 مشرعون بلا شرع، عهد الصادقين هذا البرنامج تستمعون له عند 11:27 في الساعة 11:43 لآلئ ودرر. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، عند 12:10 حدث وحوار، من هدي المنبر الحسيني في الساعة 12:50 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 1:06 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 1:09. تأتيكم الحياة الطيبة في الساعة 1:18، نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الماسك للسماء بحلمه أن تقع فلا تصدع ولا شقوق، والحمد لله المسخر للكواكب في أفلاكها فليس لأحد أن يعطل أو يعوق، والحمد لله المدبر للأمور من الأزل فالحق يعلو وكل باطل مزهوق، والصلاة والسلام على الصفي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى مظهر الحقيقة والحقوق محمد رسول الله وعلى آله آل الله، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، والترحيب موصول بين أيديكم لدخولكم معنا رياضة وحياض الشعر النبوي مع قراءة مقطع من شعر الشاعر أحمد الماجد من السعودية. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982 للميلاد، ودرس الهندسة واختارها كمهنة، فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوي الأدبية في السعودية، مسابقة شعر الحسين في البحرين، مسابقة أدب الطف في البحرين، مسابقة الجود في العراق، مسابقة أبي تراب الأدبية في البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياتي في اللاحق من الوقت، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
حائك البردة الأخيرة، رسول وأعني كل آثار نسمة على الريح ظلت لاعتناق الجدائل، على عينها تمشي إليه أماكن ويمشي إليها بالفضى المتناول. يسر ذنوبي أنه شافع، فما ختمت وإياها لذيذ التجادل. يعانق أخطائي بسبعين محمل، يبارز ظني بأدراع المحامل. فماذا إذا واجهته ألف عتمة وواجهها من عفوه بالمشاعل؟ سأعلن إسلامي له ألف مرة، وأكفر بالليل الذي اصطف داخلي، حراء بأعماقي ومليون مبعث، وعرقي نسيج من قرى وقبائلي، عراء إلى أسمائه. لست أرتدي سوى حلم حقل بارتداء الفسائل. هناك فلا قلب هناك سوى مدى يحط بذكراه شتات الرواحل. لصحراء مرآتي وصلت ولم أصل، خيولي تمحى حذوة للتضاؤل. فأبحث عني تاركا ألف شهقة ورائي وعنواني من الشوق خاذلي، فيبدو سخيا يطعم الشمس قلبه ويحمل شريان السماء. للقوافل دعوني من الأحكام، ما صح في الهوى سوى كأمل يحنو على غير كامل. سوى أغنيات والرسول كلامها، وقيثارة في كف عشق مناضلي، موسيقا من الأفعال. فابحث عن الصدى وأنصت كوقت بين فعل وفاعلي.
أعزائنا الأفاضل، كنا مع عطر المديح النبوي ضمن قراءة مقطع من قصيدة حائك البوردة الأخيرة للشاعر أحمد الماجد من السعودية. على شرفات النهاية الشكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم، ودمتم في حفظ وعناية الله سبحانه وتعالى. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العد المنتظر. في الحلقات السابقة أيها الإخوة والأخوات، تحاورنا مع ضيفنا الكريم حول فكرة المخلص في العديد من الأديان السماوية وغير السماوية. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتوقف عند فكرة المنجي والمهدي في الديانة الهندوسية، ونبدأ الحلقة بهذه الكلمات من كتاب يدعى شاكموني، وهو من كتب الديانة الهندوسية. جاء في هذا الكتاب ما يلي: سيحكم العالم ولد سيدي خلائق الكونين، فيملك كل جبال الأرض شرقا وغربا، ولا يكون إلا دين الله الواحد، وسيحيي دين الله وهو المسمى بالقائم والعارف بالله. نبدأ الحوار بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب بضيف سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا وجزاكم الله خيرا.
الديانة الهندوسية يدين بها الملايين في الهند وسواها كما تعلمون، وتتفرع عنها كتب كثيرة وأيضا عقائد مختلفة، ولكنها ديانة في الواقع لها أتباع كثيرون. وأهم ما فيها الآن الذي يهمنا نحن في هذه الحلقة، ما جاء في كتبها وفي فكرها حول فكرة المخلص أو المهدي. نريد أن نتعرف على هذا لو سمحتم في هذا اللقاء، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الديانة الهندوسية في حقيقة الأمر هي خليط ومزيج من ديانات ومعتقدات وفرائض وسنن عدة. فترى بعض الأحيان عندما تبحث في أصل الديانة تجد أنها تتجه نحو الظواهر الطبيعية، نعم ظواهر الفيضانات، ظواهر الشمس، الكواكب، حركة النجوم، حركة القمر، حركة نعم الرعد، المطر، ونعم هكذا. وتارة لا، أنه تأتي باتجاه آخر وهو باتجاه العقلي والتجريدات العقلية والفلسفية. إذن هي فيها طريقين، استخلاص هذه الأمور ومزيج هذه الديانات ومزيج هذه الأفكار والفرائض أنه تجتمع في الديانة الهندوسية. فطريق اتجاه عقلي تجريدي وفلسفي واتجاه طبيعي متأثر بالآثار الكونية والطبيعية. طبعا عندما تبحث في أصل المؤسس إلى الآن لا يعرف لها مؤسس، إلى الآن لم يجد لها العلماء مؤسس معروف. هذا أولا بعينه أقصد، نعم يقولون فلان 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 كذا شخصية كذا، لكن بعينه بتحديد شخص معين لا، لم يتفقوا على تلك الشخصية المؤسسة. طبعا فيه عدة كتب، عدة آراء، عدة مطالب، لكن بالنتيجة قد جمعوها في كتاب سموه هم الكتاب المقدس. وهذا الكتاب المقدس سمي أما بالفيرا أو سمى بالفيدا على لفظتين، أما الفيرا، وهذا جمع كل الأحكام، جمع كل المعتقدات، جمع كل الأفكار المتعلقة بالديانة الهندوسية. نعم طبعا الديانة الهندوسية تتميز من دون الأديان بكثرة الآلهة، فيها آلهة عدة، تجد فيها آلهة مادية، فيها آلهة معنوية، فيها آلهة مرتبطة بالكون، فيها آلهة مرتبطة بالحيوانات، فيها آلهة مرتبطة بال... نعم فتجد لها أكثر ديانة قدر ارتبطت بعدة وكثرة الآلهة. طبعا اللطيف في هذه الديانة أنه تعتمد الطبقية، فهي توزع المجتمع إلى 4 طبقات. الطبقة الأولى وهي العالية هي طبقة البراهمة، والطبقة الثانية هي طبقة الجند، والطبقة الثالثة هي طبقة التجار، والطبقة الرابعة هي طبقة الصناع. طبعا عندما أنت تنظر في حقيقة هذه الديانة ترى أنه ديانة ليس ديانة طبيعية، ليس ديانة اعتباطية، ليس ديانة اعتيادية، لا، وأنها ديانة اجتماعية، ديانة فكرية، ديانة صناعية، ديانة تجارية، ديانة مرتبطة باللاهوت، ديانة مرتبطة بعلاقة الإنسان بالموجد.
ولكنها ليست توحيدية على كل حال.
وهي على كل حال ليست توحيدية، لكنها بالنتيجة ترتبط بمجموعة بذلك الإله. طبعا هم يعتقدون أن هذا الإله هو الذي أوجد هذه المجامع، هذا الإله هو الذي أوجد هذا الموجد، ويرجعون إليه باعتبار هو معبودهم. فلذلك كثرة الخالقين وكثرة الموجدين وكثرة الآلهة، لكن كديانة موحدة لا، لم تصل إلى هذا المستوى.
ولكن المؤسس مجهول،
والمؤسس مجهول، يوجد مؤسسون يقولون فلان فلان فلان، لكن عند البحث في أصل التأسيس غير موجود، بعينه هو المؤسس لم يصلون إلى.
شكرا لكم سمحت الشيخ، نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
يا إمام الرسل يا سندي، يا إمام الرسل يا سندي، الله الله أنت بعد الله معتمدي، فبدنيا يا
وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم كثيرا.
نعم، بعد هذه الإشارة إلى طبيعة عقيدة الهندوس، نأتي الآن إلى فكرة الخلاص في هذه الديانة. سماحة الشيخ، كيف عالجت هذه الفكرة؟
نعم، نحن بينا مرارا وتكرارا بينا أنه فكرة المخلص، فكرة المنقذ، هي لم تختص بدين، ولا تختص بفكرة، ولم تختص بشخصية معينة، ولا بكتاب، ولا، وإنما ظاهرة عامة كما بينا في حلقة سابقة، أنه فرقها هو تحقيق المصادق، فقط الفرق في المصادق، وإلا فكرة المخلص كما هو موجود أيضا عند الهندوس. ولكن الغريب عند الهندوس أنها تتبين من خلال أمرين مهمين، ونحن بينا أنه من كثرة الآلهة الموجودة في أديان الهندوسية بنهاية الأمر تعتمد على أمرين. الأمر الأول، لديهم الإله فيشنو. هذا الإله فيشنو هو يعتبر مبدأ انطلاق الحياة، مبدأ انطلاق وكينونة الوجود، مبدأ الخيرات، مبدأ الثروات، مبدأ الوجود بأسره. ولكن أنه هذه الديانة عندها الشهوات هي أقوى عامل موجود في هذا الوجود، فلذلك هي تحاربه بشدة،
تحارب الشهوات،
تحارب الشهوات. من أشد أعداء هذه الديانة المرتبطة بفيشنو محاربة الشهوات، باعتبار أنه الشهوات هي مبدأ كل الشرور.
نعم، ولذلك تبرز فيها ظاهرة التريض.
أحسن.
نعم،
تظهر فيها هذه القضية أنه الابتعاد عن الشهوات، طهارة البدن، طهارة الروح، طهارة النفس، طهارة كل شيء.
نعم،
يحاول الانتقال من عالم السيء، عالم المادة، العالم المنحط، العالم المتدني، إلى العوالم الأخرى العليا، وهي عوالم الطهارة وعوالم الانسلاخ من الأبدان.
نعم،
فالشهوات تكون هي عارض عن ماذا؟ عن ذلك الوصول عن طريق الإله، نعم، كما بينا فيشنو. فلذلك أنه تنال الروح واستحقاق الثواب والعقاب بمحاربتها لتلك الشهوات. هذه كفكرة. الفكرة الثانية من محاربة الشهوات هي أيضا مثل بوذا، أيضا تعتقد بتناسخ الأرواح، وهذه الفكرة يبدو فكرة عامة موجودة في الديانة الهندوسية، بأنه هذه الأرواح تتناقل من بدن إلى بدن أيضا عن طريق الحساب والعقاب، أنه يرون شخصا لم يحصل على عقابه يمكن أن يعاقب في بدن آخر، وإذا لم يعاقب في بدن آخر عندما تنتقل إلى بدن آخر أيضا يمكن أن يعاقب، أو لا، يثاب في أبدان عدة أيضا يتناقل إلى أن يحصل أما على ثوابه أو يحصل على عقابه.
إذن كيف يعني سيظهر المخلص، أو كيف سيجيء المنجي طبقا لهذه الإشارة الآن؟
ها، سوف يظهر المنجي في الأمر الثاني، ألا هو في أنه أفشو هو الحافظ، هو الحافظ، وهو الذي يتجسد على شكل إنسان، وإنسان خارق، وهو الذي سوف يتناسخ أيضا مثل فكرة كما بينا فكرة الديانة الزرادشتية، أيضا يتناسخ في الأرواح ويتناسخ حتى يصل العالم إلى ماذا؟ ويرتفع في تلك إلى المناطق العليا السماوية. فإذا ظهر الفساد في تلك الفترة وظهر الظلم والجور والقتل وسفك الدماء، هو هنا يتحين عليه النزول، كما في النص الموجود الآن. هو يقول عندما يتدهور النظام والعدالة سأنزل إلى الأرض، نعم، وأخلصها من جميع ما فيها من مظالم وسفك دماء. وطبعا هو نزوله ليس دفعة واحدة، نزوله سوف يكون على 10 دفعات، على 10 أشكال، على 10 ترتيبات، فهو يمر ب10 تجليات حسب حاجة المكان. هذا المكان ماذا يحتاج؟ يتجلى بصورة مثلا، يحتاج إلى، يقول، يأتي بشكل حصان أبيض، ينزل بشكل حصان أبيض، هنالك ينزل بشكل خروف، هنالك ينزل بشكل حامل، هنالك ينزل بشكل، نعم،
بشكل إنسان مثلا.
أحسن، بشكل إنسان، وبالنتيجة هو إنسان خارق، بالنتيجة هو يتجلى في صورة إنسان خارق،
يستطيع التصرف بالأشياء، ولكن حاجة الأرض، حاجة الظلم، حاجة المجتمع، نوعية الظلم، نوعية الآلام الموجودة هو يتجلى فيها، حتى ماذا؟ حتى يكون متجانساً مع تلك الظليمة وتلك البظالم الموجودة حتى يخلصها من، حتى لا يكون غريباً عليها، حتى يتقبله ذلك المجتمع الذي سوف ينزل إليه. نعم. إذن بالنتيجة المخلص من هو؟ هو ذلك الذي يعرف به أفشو، الذي هو سوف يكون في نهاية المطاف مكانه في السماء بعد تناقل الأرواح، وينزل بعشرة تجليات كل حسب حاجته وكل حسب طلبه وكل حسب الأمر الذي يتولاه.
نعم. هذا طبقا للعقيدة الهندوسية طبعا.
هذا طبقا للعقيدة الهندوسية.
شكرا لكم. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمة المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
إن الحق معنا وفينا، لا يقول ذلك سوانا إلا كذاب مفتر. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
قبل أن ننتقل إلى ديانة جديدة، نريد أن نشير إلى هذا النص أيضا في كتاب ينتمي إلى الديانة الهندوسية، وهو نص واضح الإشارة إلى الإمام المهدي عليه السلام. يقول: وحينئذ ستعود الأرض إلى حبيب الله وصفوة عباده، ذلك المسمى المبارك والسعيد. نعم، هذا نص جميل جدا يعني. والآن سمحت الشيخ، نأتي إلى موضوع مصر القديمة. تعلمون بأن مصر القديمة كانت تدين بالوثنية كما هو معلوم، ولكن كانت هناك في الواقع بعض الديانات أو بعض العقائد التي تؤمن بالخلود، وتؤمن بخلود الروح، وتؤمن أيضا بالبعث والحشر والحساب كما هو واضح من تاريخ مصر القديمة. ولكن من أبرز العقائد التوحيدية في مصر القديمة هو يعني عقيدة إخناتون. إخناتون كان موحدا، وانقلب عليه الكهنة بسبب أنه كان موحدا، وطبعا أخرجوه من السلطة. وله نشيد معروف يسمى نشيد إخناتون، يتعرض فيه لوجود إله واحد هو المسيطر على هذا الكون. طبقا لإذن عقيدة التوحيد عند إخناتون أو الموحدين من المصريين القدماء، هل يمكن أن نتوصل إلى فكرة الخلاص عندهم أو لا؟ تفضل.
نعم، كما تفضلت سيدنا الأستاذ، أنه الحضارة المصرية من أعرق الحضارات وأقدم الحضارات، والحضارة المصرية قد أغنت العالم بكثير من الأمور، سواء على المستوى الديني أو على المستوى الدنيوي. نتاجاتها كانت واسع وواضح، وآثارها باقي إلى اليوم، وهذا واضح من خلال إيمانهم بالبعث، إيمانهم بأنه هذه الحياة ليست هي الحياة الأصلية، ليست هي الحياة الدائمة، وإنما هنالك حياة أخرى جديدة. طبعا على خلاف، هنالك بعض العلماء وبعض المفكرين قالوا أنه ترون أن الديانة المصرية عندما تدفن مع الميت أمواله ومتعلقاته واحتياجاته، يقول هذا من تشبثه بالدنيا، أنه يدفن، يطلب أن تدفن معه أمواله هو. طبعا هذا رأيه، ورأيه يحترم.
نعم، ولكن الأمر ليس كذلك،
ولكن بالحقيقة أنه هذا لا يدل على هذه الأشياء، أنه تشبثه بالحياة وهو يعلم أنه ميت لا محالة ويأخذه، هذا عبث. لولا الفكرة الموجودة عنه بأنه سوف يظهر وسوف يعيد إلى حياة دنيا وجديدة وحياة سفلى، لم يطلب هذه الأشياء معه.
نعم نعم.
أصلا زوجته هي ترغب بالذهاب إليه،
أحسن.
فلذلك أنه تدفع معه أمواله وتدفع معه. واللطيف أنه يدفن معه مثلا سبعة، هذا رقم السبعة العجيب، تدفن معه سبعة جرار، تدفن من الماء سبعة أرغفة من الخبز. نعم، وحتى يؤمنون بالثواب الذي ماذا يتجلى وينتقل من أبنائه إليه. نعم. هذا وارد في الحضارة والديانة المصرية. إذن الديانة المصرية والحضارة المصرية تؤمن بشيء اسمه آخرة.
نعم، وهناك طبعا نقوش على جدران المعابد تبين فكرة الحساب بشكل واضح،
بشكل
من
واضح
خلال رسم الميزان
بشكل واضح.
نعم،
هذا يدلل على أنه هذا يدلل على أنه نظرية الشر ونظرية الخير، نظرية العطاء ونظرية السلب،
نظرية أصيلة يعني،
هذه واضحة بكل وضوح
عند البشر. نعم،
عند المصريين على 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 وجه الخصوص. فحتى الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأرض لسبب بأنه يرسل إليها موسى، واختار موسى أن يذهب إلى هذا المكان لعظمة موسى أولا، والفكرة التي أرسل بها موسى فكرة عجيبة غريبة، باعتبار أنه حب المصريين لملوكهم وتقديس ملوكهم، كانوا لا يقبلون أحد يكون ملك إلا من ضمن تلك الأسرة، فكانت الفكرة والسنن الإلهية أنه يرسل لهم موسى عليه السلام عن طريق الماء في الصندوق حتى تتلاقفه أيادي من في القاصر ويعيش بين أكنافه ومعيشة الفراعنة والملوك، حتى يعتقد الناس أنه ماذا؟ هو واحد من أولاد فرعون.
نعم.
فإذا الديانة المصرية مؤمنة جدا بقضية المبعث وبقضية نهاية العالم وبقضية العدل الإلهي.
نعم.
فكل إنسان، واللطيف أن هنالك أمر عجيب في قضية المصريين القدماء وهو من أعجب ما قرأت، يقول كل إنسان، طبعا هذا يدلل على عبقرية أذهانهم وتطلعاتهم حقيقة، يقول كل إنسان بعد الموت سوف يواجه أمام شخصية وهو المخلص يعبر عنه بأوزوريس، هذه الشخصية هي التي سوف تستقبل كل الأموات.
نعم، وقصة إيزيس وأوزوريس معروفة.
معروف.
نعم، ولكن في الأساطير المصرية. نعم. سمعت الشيخ. نعم.
فأنه كل إنسان عندما يموت في نهاية العالم أنه لابد أن يواجه للحساب. من الذي يحاسبه؟ يقف أمام أوزوريوس وهو المخلص الذي يكون على رأس 42 قاضيا. نعم. إذن عنده 42 مساعدا، 42 ناصرا، 42 وزيرا، 42 نعم، وهكذا عبر ما شئت. فهو يقف على رأسهم، وهؤلاء القضاة الذين سوف يحكمون ماذا؟ بين كفة الحقيقة وكفة ماذا؟ القلب البشري. فإذا هنالك حقيقة وهنالك أمور تضمر في قلوب الموتى، في قلوب الناس.
نعم.
هذا المتوفي قلبه مفعم ومملأ، مملوء بأفعاله وأعماله،
ولذلك يوزن في كفة الميزان.
ها، أحسنت.
نعم.
إذن هم عندهم ميزان ما يعرف بميزان الحقيقة. هذا ميزان الحقيقة يأتون بقلب إذا كان قلبه ماديا، قلبه معنويا، قلبه عبر ما شئت، فيأتون بهذا القلب، طبعا القلب الذي يكتب فيه كل أفعاله من بداية حياته إلى أن يموت، فيضعونه في الميزان،
ولذلك اهتموا بالتحنيط حتى يبقى،
حتى يبقى.
نعم.
حتى يبقى هذا الجسد كاملا.
نعم.
فهم يعتقدون على القلب، يأخذون هذا القلب يضعونه في الميزان، يعرضونه على ميزان الحقيقة، فيقول هنا فقلب المتوفي عندما يوضع في ميزان الحقيقة فإذا ترجحت كفة القلب من الذي يستقبله؟ المخلص.
نعم.
وإذا كفة القلب كانت هي المرتفعة وهي الخاسرة، من يستقبله؟ هنالك ملهم الأموات، هذا ملهم الأموات يأخذ جميع الأموات الذين ماذا؟ أفعالهم سيئة والتي تزيد عن الأفعال الجيدة.
نعم.
فيلتمه، طبعا هو هذا يلتهم باعتبار كما في عقيدة المسلمين النار، فهذا الالتهام هو التهام الأموات عن أي طريق؟ عبر نار، أشياء أخرى، المهم هنالك من يلتهمه. فإذا هذا القلب وهو قلب البشر، قلب الإنسان عندما يموت يوضع في ذلك ميزان الحقيقة.
نعم.
فإذا ترجحت كفة القلب في الميزان أوزوريوس استقبله، وسوف يعيش مع أوزوريوس بكامل قوته وبكامل ما يستحق من العطاء والثواب، ويعيش سعيدا لا موت بعد ذلك.
إذن فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
مولاي صلي وسلم طلعتي وجه جميل والشمس كبسمة ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
ننتقل الآن من الحضارة المصرية القديمة إلى حضارة أخرى قديمة أيضا وهي حضارة اليونان. كيف وردت فكرة الخلاص في عقيدة هذه الحضارة؟
طبعا أحسنتم أنه اليونان تعرف أنه لها أثر واضح على المجتمع العالمي وباعتبار أنه هم لمؤسسي كثير من العلوم وارتباطهم الروحي بالآلهة أيضا بكثرة.
نعم. ولكن هم يعني عندهم حتى يعني الملا صدر يقول بأن فلاسفة اليونان كانوا أنبياء.
نعم.
هذا
نعم.
من فكر الملا صدر يعني.
نعم وهذا وارد بكثرة بأنه ولكن وحتى أنه الوارد بعض الأحاديث عندما جاء عمرو بن العاص النبي قال عندهم كيف وجدت الإسكندرية؟
نعم.
قال وجدتهم عندهم شخص يدعى أفلاطون يدعى أحد العلماء بالدقة لا أعرف لعنهم الله قال ما يا عم لا تقول هذا إنه كان نبيا وقومه جهلوه إذن معتقد ملا صدر بهذا الأمر صحيح أنه علماؤهم البعض يعتقد أنهم ماذا أنبياء ولكن أنه في الديانة اليونانية يعتقدون بإله عظيم أعظم الآلهة عندهم اسمه زيوس هذا ماذا يفعل؟
زيوس. نعم.
هذا زيوس يعتبر من أعلى مراتب آلهة الإغريق كافة طبعا وهذا ميزته ماذا؟ هذا محيط بكل العالم محيط بكل تصرفات العالم هو المعطي هو الآخذ هو والغريب أنه هذا لديه لقب المنقذ لماذا لقب المنقذ؟ لأن يعتقدون أنه هذا هو في نهاية العالم هو الذي سوف يحيي الأموات فلذلك سمي بالمحيط
وله تمثال من العجائب يعني تمثال زيوس معروف
فهم يعتقدون هو الذي سوف يحيي الأموات ويحاسبهم وهو المنقذ لهذه البشرية فآخر من يبقى في هذه الدنيا هو الإله زيوس وهو يقوم بإحياء الموتى ومن ألقابه المنقذ طبعا ومن ألقابه المحيي هو يحيي وبعد ذلك ينقذ ويحاسب الخالق نعم
شكرا لكم طبعا في فترة طويلة كان اليونانيون يدينون بالمسيحية أيضا يعني
نعم بفترة أخرى بعد ذلك إنه عندما ظهرت الديانة المسيحية وكذلك باعتبار وعقلية اليونانيين عقلية متفتحة لا عقلية منغلقة
إنها أصحاب حضارة يعني
طبعا
شكرا
وآثارهم على الإسكندرية كثير
طيب سمحت الشيخ إذا كان هذا هو شأن يعني أتباع الديانات نعم. الأرضية والسماوية على حد سواء
نعم.
حيث يعتقدون بمجيء مخلص ومهدي سوف يأخذ بيد البشرية إلى السعادة هل الملحدون والمنكرون للإله أيضا يعتقدون بوجود مخلص أو لا؟
طبعا من عجائب الأمور أن هؤلاء الملحدون الذين لا يعتقدون بوجود إله وبوجود خالق وبوجود نعم الله سبحانه وتعالى أنهم يؤمنون بشيء اسمه مخلص وعلى رأس هؤلاء الفكر الماركسي الذي أسسه ماركس وإنجلس وكنظرية وطبقه فلاديمير إليتش والغريب أنه هؤلاء هم من ألمانيا وذهب إنجلس إلى إنجلترا يعتقد أنه سوف ينشر أفكاره هنالك ولكن الغريب أنه لم تأخذ لا ألمانيا أفكاره ولا إنجلترا أخذتها مجموعة الاتحاد السوفيتي والصين فأسست النظرية عن طريق فلاديمير إليتش هؤلاء يعتقدون بأن المخلص هو الشيوعية
نعم
المخلص للعالم هو بنهاية الكون هو الشيوعية فيعتقدون بالنهاية الشيوعية لابد أن نظام الشيوعية هو الذي سوف يكون المنتج والمخلص للعالم بتوزيع الثروات على كل العالم. أما الفيلسوف الإنجليزي راسل فيقول أن العالم في انتظار مصلح موحد العالم تحت راية واحدة وشعار واحد. وإذا جئنا إلى أينشتاين يقول إن اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفاء ويكون الناس متحابين متآخرين ويكون ليس ببعيد.
نعم، ولكن بعض هؤلاء الفلاسفة والمفكرين هؤلاء متأثرون بالمسيحية أو بالفكر اليهودي.
نعم،
يعني ينتمون إلى ديانات سماوية في بعض فكرهم.
نعم
نعم،
ولكن بالحقيقة أنه عندما تأتي إلى بواطن هذه الأمور ترى أنه ماذا يؤمن؟ يؤمن بالمادة. نعم، يؤمن بالفكر المادي.
نعم،
وبالنتيجة أنه إذا آمن بالفكر المادي أيضا هو يعتقد هنالك خالق، ولكن من هو الخالق؟ المادة، فيرجع إلى هذا الأمر.
نعم،
ولكن بالنتيجة أنه في كل الأحوال لابد أن هنالك من منقذ ومخلص.
شكرا لكم سمحت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي سمحت الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال